النصارى علمهم اسمه صار اسمه علما كان.
فالكلام مذموم ليس ممدوحا والحق أبلج وكلمات الحق سهلة وبينة وواضحة وليس فيها عوج وليس فيها تفلسف وليس فيها تكلف. وعمر رضي الله عنه يقول نهينا عن التكلف.
إذن هذه صفات صنف من الناس ليسوا على خير، فاحذر أن تكون منهم، بل إن الأدب وصلهم إلى تأليف القصص التي لا أصل لها، كذب في كذب، كله كذب في كذب، والكذب مذموم حتى ولو كان بنية الحسنة. ما يجوز أن تكذب بنية الحسنة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا يقبل النصيحة ولا ينتفع بها ولا يقبل حتى قولة ناصح إني أريد أن أنصحك، لا يقبلها. أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم، يكفيه ذلك ولبئس المهاد. وقد أحسن الشيخ بما بينه من صفات جهنم التي هي بئس المهاد، فقال عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. انتهى الكلام عن هذه الآية، وهو موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وليقم المؤذن لصلاة العشاء، أما تناسب دروسا أخرى فأخونا مثلا الذي يسأل عن الشرك الأكبر وإقامة الحجة، هذا ليس مناسبا لدرس الليلة، هذا يناسبه درس النصيحة مثلا، فمثل هذا بارك الله فيك يقدم في الدرس الذي يناسبه. وأنصح السائل أن يستمع إلى دروس النصيحة من أولها إن شاء الله، فسيجد إن شاء الله بريته وزيادة، أو إذا كان هذا الذي يريده لم يتكلم عنه في الدروس الماضية يقدم السؤال في درس النصيحة بحيث يمكنني أن أجيب عليه في الدروس القادمة إن شاء الله. أما بعض إخواني الذي مثلا يقول يريد أن يقابلني لأمر هام، فيمكن إن شاء الله بعد الدرس أن يتقابل مع أخينا أحمد ابن زكي وأن يعني يبين حاجته. لا أمنع أحدا من مقابلتي، ولكن بحسب الحاجة والأهمية، فمن كان له حاجة ماسة يأتي لإخواني هنا تحت المكتبة لأخينا أحمد ويقدم ويقول حاجتي كذا وكذا، ويمكن توجيهه، لأن بعض أصحاب الحاجات لا يعني فائدة من جلوسي معهم. فكثير منهم مثلا يقول عندي حالة نفس أو عندي ابنتي مريضة، فمثل هؤلاء نرشدهم إلى السبيل الذي به يعني تحصل حاجتهم إن شاء الله. فلذلك أخونا أحمد ابن زكي حفظه الله موجود تحت يتقابل مع إخواني الذين يرغبون في المقابلة لأمر يظنونه هاما، ويبين لهم إن كان هذا الأمر يقتضي المقابلة أو يوجههم إلى ما يعني يسد حاجتهم إن شاء الله. فأخونا الذي يريد المقابلة يتقابل مع أخي أحمد بعد الدرس إن شاء الله، ويذكر له حاجته أو يكتب حاجته في ورقة وعليه يحدد إن كان هذا يقتضي اللقاء أو لا. في ورقة مهمة حقيقة، يقول علمت أن لكم شريطين ضمن سلسلة شرح كتاب رياض الصالحين بعنوان بدعة التغني بالقرآن جزء واحد وجزء اثنين، ولا يخفى على حضرتكم أن العنوان ما في العنوان من تجول، ما في العنوان من تجول، فالتغني بالقرآن مشروع بل مستحب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن إلى أن قال يتغنى بالقرآن يجهر به، وكان حديث الآخر أيضا الذي هو أطرح من لم يتغنى بالقرآن فليس
منا فيقول هذا العنوان مخالف لمادة الشريط بالكلية. فقد بينتم حفظكم الله الفرق بين التغني بالقرآن وتحسين الصوت به وبين التطريب البدعي والتنفيق المنقوش، بارك الله فيكم، فلو غيرتم العنوان للأنسب كان أفضل وجزاكم الله خير. حقيقة أنا لا أتدخل في تسمية الأشرطة أبدا، فالذي يحصل من تسمية الأشرطة بأسماء مختلفة هذا لا دخل لي فيه، فهذا إما أن يحصل من باعة الأشرطة أنفسهم وإما أن يحصل من إخواني القائمين على التسجيل والمكتب الصوتي، وأنا لا أتدخل في هذا إلا نادرا إذا لاحظت أن شيئا فيه مخالفة شرعية أو فيه ما يحتاج الإصلاح. فما أدري هل هذان الشريطان موجودان عندنا في المكتبة بهذا الاسم أم هما يباعان في الخارج، ما أدري. إيش عرفت؟ لا، تسجيل شيء وتسمية شيء. سألته أنت صاحب الورق؟ نصحته؟ لماذا لم تنصحه؟ تبارك الله فيكم، الذي يرى شيئا مثل هذا ينصح من فعله، يعني شريط مكتوب عليه بدعة التغني بالقرآن مثلا، هذا لا يمكن أن يكون مني، ولو فرضنا أنه حصل مني لعله نسيان فتنبهني تقول هذا أنت أخطأت في التسمية، فإذا كنت قد أخطأت في التسمية فأصلح، يعني هذا سبت قلم أو سبت لسان، لأن التغني بالقرآن لا يمكن أن يكون بدعة أصلا، كيف نبدع شيئا حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الشريط في هذا الموضوع. فالتسمية إما أن تحصل من إخواني الذين يسجلون، إما أن تحصل من إخواني الذين يسجلون، وإما أن تحصل من إخواني القائمين على المكتبة الصوتية، وإما أن تحصل من إخواني باعة الأشرطة في الخارج. فأنت على كل الذي ينبغي على من عرف شيئا من ذلك أن يتتبع الأمر، من الذي سمى شريط، يسأل البائع، البائع يقول والله أنا أخذت الشريط هكذا مسمى من الداخل، امشي وراء هذه السلسلة، قالوا لك شعيب هو الذي سمى، انصح شعيبا قل له التسمية خطأ، وجدت شعيبا قال لا أخونا مسعد هو الذي امشي وراء هذا حتى تصل، مسعد قال الشيخ أسامة هو سمى، خلاص في هذه الحالة يلزمك أن تنصحني وأن تنبهني، وإلا فما أدري كيف مر هذا على الكل. فعلى كل هذه التسمية خطأ طبعا، ما ينبغي نقول بدعة التغني بالقرآن، كيف نقول هذا؟ نقول بدعة التنطيط، بدعة التلحين، بدعة التطريب، إنما بدعة التغني مشروع ووارد في نصوص السنة، من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وعرفنا التغني بأنه تحسين الصوت بالقراءة، أما التلحين والتطريب فهذا شيء ليس له أصل في دين الله عز وجل. فعلى كل إن شاء الله هذا أمر جيد الذي كتب هذه الورقة، جزاه الله خيرا على ما كتبه، فهو حريص على ألا ينشر شيء ضد ما يقال للناس في الدروس. وبعدين في أيضا شيء مهم، أن دروس رياض الصالحين ينبغي أن تسمى شرح رياض الصالحين الباب الفلاني من الحديث الفلاني الحديث الفلاني، وإن كان الدرس منصبا على موضوع بعينه فلا بأس أن ينوه، لكن ليس بالأصالة، الأصل أنه شرح لرياض الصالحين، أن ينوه إلى أن موضوع الشريط في حكم التجويد، يعني لو قيل على هذا الشريط حكم التجويد لكان أفضل من أن يقال مثل هذا اللفظ الذي هو مخالف. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعني يتجاوز عن خطأنا ونسياننا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم إنصاتكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء العاشر من جماد الأولى سنة 19 واربعمائة والف من الهجرة الموافق الاول من سبتمبر سنة 98 وتسعمائة والف من الميلاد. والان مع شرح الآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وذلك على الآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة، قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيعها، يشري أي يبيع. وانتبه لهذا الفعل، فإنه عكس يشتري، يشري عكس يشتري، يشري يبيع، ويبيع عكس يبتاع. انتبه لهذا لأنه يختلط على كثير من الناس، يبيع عكس يبتاع، ويشري عكس يشتري. فما معنى يشري يبيع؟ إذن يشري عكس يشتري. وما معنى يبتاع يشتري؟ إذن تنبه لهذا حفظك الله. فالفارق بين الفعلين حرف، يشري يشتري، يشري يشتري، هذان فعلان متقابلان. ومن الناس من يشري أي يبيع، قال أي يبيعها. قال في الصحاح: شريت الشيء، أشريه شراء، شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته، أو شريت، طبعا الصواب شريت لأنه قال أشريه، شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته. وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضباب، وهو من الأضباب. المادة أصلها واحد، شرى، أصلها شرى، مادة واحدة، لكن الفعل يشري ضد الفعل يشتري. نعم، مرة أخرى، قال في الصحاح: شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته، وإذا اشتريته أيضا وهو من الأضباب، وهو من الأضباب. قال تعالى: وشروه بثمن ضخم دراهم معدودة، أي باعوه، أي باعوه. انتهى. ومثله في القاموس. هذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وصهيب بن سنان مختلف في أصله، كان يقول عن نفسه إنه عربي الأصل، وإنما أثره الروم فصار عندهم رقيقا فنسب إليهم، وإلا فيقول هو عن نفسه إن أصله عربي وليس
روميا، وإنما هو رومي بالولاء، وإنما هو رومي بالولاء. وكنيته أبو يحيى، يكنى أبا يحيى صهيب بن سنان. هذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أراده المشركون على ترك الإسلام، كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة غيرهم. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ما له، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، وهي حرة المدينة، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، مكان في المدينة، مكان في المدينة اسمه الحرة، ومنه يصل الآتي من مكة. قال: فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع، ربح البيع. فقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ربح البيع صهيب. وحدث أبو عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليك، إن دفعت صواب إليكم، نعم، إن دفعت إليكم، عندنا إليك، فمن كان عنده كما عندي أصلحه، قل صوابه إليكم. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعتم، إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته ونفل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرناكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل، لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وكنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا له: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ربح البيع. قال: ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد، فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر، ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس. الظاهر حمل، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما، وتلوا هذه الآية
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. انتهى من تفسير ابن كثير بتصرف يسير. وهنا انظروا لفعل الشيخ عبد الرحمن كيف لما نقل من كتاب ليس له أحال عليه، وهذا ما تقتضيه الأمانة، وإلا فبعض الناس للأسف وبخاصة في هذه الأعصار المتأخرة يزعم أنه يؤلف أو يصنف فينقل من كتب غيره دون أن يحيل عليها أو يشير مجرد إشارة إليها، لا يقول حتى إنه اختصره من المكان الفلاني أو استفاد من الكتاب الفلاني، فينقل كما يقال نقل مسطرة دون أن يحيل أو يشير مجرد إشارة، وهذا يعتبر من الغش، هذا يعتبر من الغش. والذي يتلبس بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، فهو إذا نقل عن غيره ونسب الكلام إلى نفسه دون أن يشير إلى اختصاره أو يحيل على المصدر الذي نقل منه فإنه يعتبر غاشا للناس وغاشا للمسلمين ومتلبسا بما لم يعطى. أما العلماء الأفاضل فإنهم يعزون إلى من استفادوا منه كما فعل العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله هنا، فلما اختصر من تفسير ابن كثير نبه كما سمعتم انتهى من تفسير ابن كثير بتصرف يسير، حتى لما غير بعض الكلمات أو العبارات أشار إلى ذلك فقال بتصرف يسير، أي إنه تصرف ما إما بزيادة أو بنقصان أو ما إلى. هذا هو ما تقتضيه الأمانة العلمية، وينبغي أن نتعلم من هؤلاء العلماء. أما الآية الكريمة فحتى لو كانت قد نزلت في صهيب خصوصا فإن العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها، هذا حتى وإن كانت قد نزلت في صهيب. وحقيقة لا أستحضر الآن إن كان الحديث قد صح ربح البيع يا صهيب ربح البيع يا صهيب، لا أستحضر إن كان قد صح مرفوعا أم لا. وإن كان الشيخ قد أشار في ثنايا كلامه بكلمة وروية إلى أن في رفعه شيئا ما، ونحتاج إلى أن ننظر في الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواجري، فهل ذكر في تفسير هذه الآية سببا صحيحا أم لا. نحتاج إلى أن نراجع كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو من أحسن ما كتب في أسباب النزول، إن لم يكن أحسن ما كتب في أسباب النزول مطلقا، لأنه في حدود علمي الوحيد الذي اشترط الصحة من المصنفين في هذا الباب، فكل من صنف قبله في هذا الباب لم يشترط الصحة، وإنما كانوا يريدون كل ما ورد ويجمعون كل ما جاء في سبب نزول الآية صح السبب أو لم يصح. أما شيخنا حفظه الله فإنه سمى كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، فاقتصر على الصحيح الذي صح سنده في أسباب نزول الآيات، وقد أحسن بعض الناشرين بإيراد كتابه حاشية على بعض المصاحف المطبوعة في لبنان، فهذا أفضل من طبع كتاب يحتاج إلى تنقية كأسباب النزول للواحد أو للطيوف أو لغيرهما، فهذه الكتب فيها الصحيح وغيره. أما كتاب شيخنا فاقتصر فيه على ما صح. طيب، ثم قلنا إنه حتى لو صح السبب فإنه لا يعتبر مخصصا لعموم لفظ الآية الكريمة. هذا كتاب شيخنا صحيح المسند من أسباب النزول، وكما ترون أن ما صح من أسباب النزول ليس إلا شيئا يسيرا، ليس كثيرا، ومن الأخطاء الشائعة أن يتصور أن لكل آية سبب نزول، هذا خطأ. فبعض الناس إذا قيل له إن سبب نزول هذه الآية لا يصح يجيب قائلا فما السبب إذن، يعني يريد سببا آخر. لا، هذا ليس بلازم، أي ليس لكل آية من القرآن سبب نزول، هذا خطأ. ليست آيات القرآن كلها نزلت لأسباب خاصة، هذا غير صحيح، تصور غير صحيح. فننظر في تفسير سورة البقرة لشيخنا حفظه الله، فهنا يقول قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الآية 7 و200. قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه الجزء الثالث صفحة 98 و300: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنسل كنانته فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أصير بعده إلى السيف، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة خينتين فهما لكم. قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه: ونزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الآية. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع. قال وتلا عليه الآية. قال شيخنا: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ثم قال: الحديث له طرق أخرى أغلبها مراسيل كما في الإصابة، الجزء الثاني صفحة 88 و100، وفي الطبقات لابن سعد الجزء الثالث صفحة 62 و100 و63 و100 من القسم الأول، وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته. هذا ما قاله الشيخ في كتابه صحيح المسند من أسباب النزول، وهذا الكتاب من باب العلم من أقدم كتبه إن لم يكن أقدمها على الإطلاق، لعله أول كتاب صنفه. والشيخ قد يبدو له في بعض كتبه الأخيرة ما يخالف ما في بعض كتبه القديمة، فمن باب التثبت، وإلا فهو في هذا الكتاب يصحح الحديث على الأقل، يصححه بمجموع الطرق، فيقول إن هذه المراسيل تقوي الحديث وتثبت أن له أصلا، وتثبت أن له أصلا. فنحتاج أيضا إخواننا صحيح الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في كتاب المناقب في فضل صهيب بن سنان، إن أورده الشيخ فيورده في هذا المنظر، وأيضا قد يورده في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة، فيراجع إخواننا في المكتبة في كتاب المناقب في أو الفضائل في فضل صهيب بن سنان، وكذلك في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة، لننظر هل جد للشيخ علم يغير ما أثبته ها هنا أم لا. والله المستعان. ثم يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي على قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب، أولا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. تعرفون أن القرآن متاني، فلما ذكر الله عز وجل صنفا لا يتقون الله ولا يخافونه، ثنى بذكر المخلصين فلما قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. سمى تعالى بذكر الصنف المقابل ومن الناس أيضا من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله مخلص مخلصون ويعطون مخلصون ويعطون فأما من أعطى واتقى فتقوى بلا عطاء دعوى لا دليل عليها وعمل بلا تقوى عمل لا إخلاص فيه لا يقبله الله عز وجل فلا بد من ابتغاء مرضات الله إخلاص ثم العطاء الذي يدل على الصدق. قال تعالى ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فالقرآن كما قلنا مثاني إذا ذكر الليل ذكر النهار وإن ذكر السماء ذكر الأرض وإن ذكر الذكر ذكر الأنثى وإن ذكر النور ذكر الظلمة وهكذا إن ذكر الكفار والمنافقين ذكر المؤمنين والمحسنين جعلنا الله جميعا من المؤمنين المحسنين. ثم قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الشيخ هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يسلموا كافة أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي في العمل بمعاصي الله إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى فإن زللتم أي أخطأتم ووقعتم في الذنوب من بعد ما جاءتكم البينات أي على علم ويقين فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناه وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحيق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر هكذا ورد عندكم ويكور أو تكور بالتاء يجوز على كل حال يجوز وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق، وينزل الباري تبارك وتعالى في غلل من الغمام ليفصل بين عباده بالقضاء العدل، فتوضع الموازين وتنشر الدواوين، وتبيض وجوه أهل السعادة وتسود وجوه أهل الشقاوة، ويتميز أهل الخير من أهل الشر، وكل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيثبتونها هكذا عندي. نعم لا الاختيارية طبعا، فيثبتونها لمعانيها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله، والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل السنة والجماعة، وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص، وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات، بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل، وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام في الذات، الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فلله صفات لا تشبهها الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم، فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضها أو أثبت الأسماء دون الصفات، إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله، وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك معذرة، وأما إثباتك بعض ذلك يجوز بعض وبعض، بعض على المفعولية وبعض على الإضافة، وأما إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض. ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها، فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه، قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض، لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي، بل قد خالف المعقول والمنقول. طيب، هذه الآية الكريمة أولها، أو هذه الآيات الكريمات أولها الآية الثامنة بعد المئتين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على قولين، والقولان ليسا متناقضين، بل يمكن أن تحتملهما الآية الكريمة. فالقول الأول ما قاله الشيخ أنه أمر للمؤمنين أن يأخذوا شرائع الإسلام كلها، وأن لا يأخذوا بعضا ويتركوا بعضا، فتكون كافة عائدة على السلم، عائدة على الدخول في السلم. ادخلوا في السلم كافة، عائدة على السلم، أي خذوا الإسلام كافة، خذوا الإسلام كله. وهذا المعنى معنى صحيح. والقول الثاني في الآية الكريمة أن كافة إنما تتعلق بالمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا جميعا. وهذا المعنى وإن كان صحيحا أن جميع الناس مكلفون بالدخول في الإسلام، وأن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى الناس جميعا، إلا أن لفظ الآية يرجح المعنى الأول، لأنه لم يقل يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة. ولو كان المعنى الثاني هو المراد لقال تعالى يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، فيكون الخطاب للناس كلهم، وأما الخطاب هنا فهو للمؤمنين خصوصا. فلذلك يترجح المعنى الأول الذي أثبته الشيخ رحمه الله، أنه خطاب للمؤمنين خصوصا بأن يقبلوا الدين كله، وأن يعملوا بشرائع الإسلام كلها، لا يتركوا منها شيئا. وهذا مهم جدا، لأنه وجد في المسلمين وفي المكلفين من يقول هذا لا ينبغي أن نهتم به الآن، هذا من الكفور، وهم يعلمون جيدا أنه من الإسلام. ليس في الإسلام ما يحتقر أو يقال إنه كفور أو يقال إنه ليس مهما أو يقال ليس وقته الآن. لا ينبغي أن يقال لشيء في الإسلام شيء من ذلك، بل من احتقر شيئا من الإسلام فكأنما احتقر الرب الرحيم الرحمن الذي شرع هذا الدين. فكأننا نقول لله لماذا شرعت هذا الشيء وهو شيء غير مهم، بل هذا الشيء قد يفرق الناس. وهذا نوع من ازدراء الشرع واحتقار الدين. ثم حتى لو ثبت أن الإسلام فيه قشور ولباب كما يقول هؤلاء، فهل يصح اللب إلا بالقشر؟ فأحسن من رد بهذا الجواب: إذا أنت اشتريت فاكهة ووجدت قشرتها مكتوبة، فماذا يدلك عليه هذا الثقب في القشر؟ يدلك على أن اللباب في الغالب قد فسد، فإنما خلق الله القشور لحفظ ما في داخل هذه الثمرة. فالقشرة ليست عديمة الفائدة، بل هي لحماية اللب ولوقايته من الآفة والمرض والعطف. فعندما يرى أحدنا في ثمرة ثقبا يقول فيه دودة، يقول إن لبه قد فسد. إذن حتى لو فرضنا جدلا أنهم أصابوا في هذا التقسيم، وأن الدين فيه أشياء تسمى لبا وأشياء تسمى قشورا، نفرض هذا، فما فائدة القشور؟ وهل هي عظيمة الفائدة؟ بل ما يصان اللب إلا بالقشر. ديننا لا قشر فيه بفضل الله، ديننا كله يصدق عليه قول الله تعالى: ذلك الدين القيم، كله قيم. أدنى شيء في دين الله داخل في قول الله تعالى: ذلك الدين القيم. فلا يجوز أن تقول هذا ليس مهما،
فأنت تكذب الله في قوله ذلك الذكر.